أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض أحكام العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الذي يذكر فيه شرح تقريب التدمرية، في شرح تقريب التدمرية. ولعلكم تذكرون أننا نتكلم حول باب الصفات، صفات الله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك نتكلم عن شرعه وقدره سبحانه وتعالى. ونحن اتفقنا أيها الإخوة أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات دون تمثيل ودون تحريف ودون تعطيل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن من الزائغين الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة أهل التمثيل. من هم أهل التمثيل؟ الذين يقولون إن صفات الله مثل صفاتنا، صفات المخلوق مثل صفات الخالق. وعرفنا يا إخوان أن هذا المذهب، مذهب أهل التمثيل، باطل، وأن الردود عليه كثيرة من القرآن ومن السنة ومن المعقول ومن المحسوس أيضا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. نفى الله سبحانه وتعالى، نفى أن يكون له مماثل، وهؤلاء يقولون له مماثل، نسأل الله العافية. ربنا أثبت له السمع والبصر، لكن أثبت نفى أن لا يكون له مماثل. وأيضا في الآية الثانية نهانا أن نضرب الأمثال لله عز وجل، فجمع الله بين النهي والإثبات. ونحن نعلم يا إخوان أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كامل، فإذا مثلناه بالناقص نقصنا قيمته سبحانه وتعالى. ولذا يقولون تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ولذا القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية للحق، لأنه من المعقول لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. ولذا لا يمكن أن يثبت لنفسه صفات، ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يثبت لنفسه صفات تقتضي أن يكون ناقصا. فإذا قالوا إنه مماثل للمخلوق لازم أن يكون ناقصا، فيلزم على كلامهم أن الله أثبت لنفسه صفات تقتضي أن يكون ناقصا، وهذا شيء محال على الله عز وجل. يعني لو قيل إن الله سبحانه وتعالى مماثل للمخلوق بطلت العبودية، لأن الإنسان لا يمكن أن يذل لأحد على وجه الذل المطلق إلا لمن يرى أنه فوقه. لمن يرى أنه فوقه. ولذا أيها الإخوة معلوم أن العبادة التي نعبد الله سبحانه وتعالى بها هي الذل المطلق للمعبود، ليس الذل الجزئي. قد يكون هناك ذل جزئي لبعض المخلوقات مع بعض، لكن الذل المطلق لا يمكن أن يكون من مخلوق. فإذا فرضنا أن الخالق مماثل للمخلوق بطلت العبودية. ولذا قولهم يفضي إلى إبطال العبودية قول باطل بلا شك، لأن كثيرا من الناس لا يفهمون اللازم الذي يلزم من أقوالهم، وربما لو فهموا هذا اللازم لرجعوا. لكن يأتينا سؤال، هل يوجد في القرآن كلمة أو آية لا يمكن أن يفهم معناها، لا يمكن أن يفهم معناها أحد؟ لا يمكن أبدا أن يوجد في القرآن كلمة أو آية لا يفهم معناها أحد. صحيح أنها تخفى على بعض الناس إما لقصوره أو لتقصيره، لكن تخفى على جميع الناس هذا شيء مستحيل، لأننا لو فرضنا هذا الفرض لكان منافيا لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكان في القرآن ما لا يعقل، وهذا شيء مستحيل. فالقرآن كله من أوله إلى آخره ربنا أنزله للهداية، وما دام أن الله أنزله للهداية فلا بد أن يفهم، لكن لا يلزم أن الناس كلهم يفهمونه، لكن لا بد أن يفهمه كثير من الناس. ولذا ربنا يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه بلغة العرب، وهذا يبطل قول الجهمية والمعتزلة، وسيأتينا الكلام على هذا إن شاء الله. الجهمية والمعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون جعلناه قرآنا عربيا يعني مثل جعلنا الليل لباسا، فيكون القرآن مخلوق. لكن يقال الجعل هنا بمعنى الترتيل، وهو عائد على كونه بلغة العرب، وأصل الكلام فجعله الله بلسان عربي من أجل أن يفهم العرب، وهذا لا يدل على أنه مخلوق. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على خلق القرآن وأنه باطل، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فربنا سبحانه وتعالى يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعلكم، لعل هنا للتعليل، والمراد بالعقل هنا الفهم، لأنه لو خوطب العرب بغير لسان عربي ما فهموا، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وربنا سبحانه وتعالى أيضا قال في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللام في قوله تعالى ليدبروا للتعليل، ومعنى تدبر الآيات أي التفكر فيها، يأخذها إقبالا وإدبارا في ذهنه حتى يتبين له المعنى. ولذا هذا القرآن أيها الإخوة مبارك، هذا القرآن مبارك. ما هي بركة القرآن؟ نحن نقول القرآن مبارك، ما هي بركة القرآن؟ في ثوابه، في ثوابه. الحرف الواحد بعشر حسنات، إذا قرأت حرف واحد بعشر حسنات، إذا قرأت ألف لام ميم بثلاثين حسنة، فهذا شيء مبارك، بركة. وأيضا الحسنة بعشر أمثالها. وهو القرآن مبارك في أثره، مبارك في أثره، فقد فتحت به مشارق الأرض ومغاربها، لأن المسلمين لم يفتحوا البلاد بمجرد السيف، بل فتحوه بالقرآن. فالقرآن أيها الإخوة يؤثر على القلب الحي تأثيرا بالغا، ولذا يقول الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن هذا القرآن مبارك في ثوابه، مبارك في أثره، مبارك أيضا في تأثيره. ما هي الحكمة أيها الإخوة أن يتدبر الإنسان آيات القرآن؟ ما هي الحكمة؟ يسأل الإنسان: لماذا أنزل الله هذا القرآن؟ لماذا أنزل الله هذا القرآن؟ لنتدبره، وإذا تدبرناه ونعمل به، نفهمه ونعمل به أنظمة. لو كان الإنسان موظف وكلف بهذا النظام لابد أن يفهمه ولا بد أن يعمل به. فهذا القرآن يا إخوان، الشيطان حريص كل الحرص أننا لا نفهمه، ولو كان قرأناه لا نفهمه. ولذا لابد أن يتدبر الإنسان آيات القرآن، وأيضا إذا تدبرها يتذكر. من هم الذين يتذكرون؟ المجانين؟ لا. الصغار؟ لا. من هم أولو الألباب؟ الله سبحانه وتعالى قال: يتذكر أولو الألباب. كيف قال؟ انظروا كيف قال: ليدبروا، لأن التدبر يكون من ذوي العقول والألباب. التدبر يا إخوان والتفكر من أهل العقول، أما المجانين لا يفكرون في هذه الأمور. فالله قال: ليدبروا آياته. كل العقلاء يتدبرون، وممن ليسوا كذلك. بل حتى الكافر يا إخوان، حتى الكافر يمكن أن يقرأ القرآن ويتدبره ويفهم منه من المعاني ما لا يفهمه الآخر. ولذا علمنا أيها الإخوة أن بعض الكفار عملوا تفاسير للقرآن وترجمات القرآن الكريم، لكن الاتعاظ لمن؟ الاتعاظ هم أصحاب العقول الصحيحة، وهم المسلمون. فقد نزل القرآن الكريم لنتدبره وأن نتذكر به. والسؤال: هل منا أحد إذا قرأ القرآن يتدبره؟ هل منا أحد إذا قرأ القرآن يتدبر، أو أنه يقرأ ولا يدري ماذا يقول؟ تلاوتنا للقرآن يا إخوان قسمان، قسم نقصد به التلاوة والأجر، وهذا ربما أن الإنسان لا يتدبر فيه كثيرا، لكن قسم آخر يقرأ القرآن ليعرف معناه. وإذا أردت أن تعرف معناه، هذا التدبر بلا شك، سواء قطع مرحلة كبيرة في الفقه أو في التلاوة أو لم يقطع. وفي هذه الحال ينبغي للإنسان أن يتدبر الآية بنفسه، يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف المعنى يقرأ الآية، ثم بعد ذلك يفكر ما معنى هذه الآية، قبل أن يرجع إلى التفسير يفكر ما معنى هذه الآية. لأنه إذا رجع إلى التفسير بدون أن يفكر فيها ربما يتبلد ذهنه ويعتمد على الآخرين. لكن ينبغي للإنسان إذا قرأ الآية أن يفكر فيها، وأيضا يتعب ذهنه بعض الشيء. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر طريقة مثلى لتدبر الآية. إذا قرأت آية تدبرها. ما هي الطريقة المثلى؟ الطريقة المثلى يقول: تدبر الآية أنت بنفسك، ثم إذا تكون عندك فقه بقناعة فحينئذ راجع كتب المفسرين. لأنك لو راجعت كتب المفسرين قبل أن تفكر في معناها صرت إمعه تتبع غيرك، لكن لو أنك فكرت في معناها تفكيرا عميقا فإنك ستهتدي إلى فكر واضح
ولذا يقول هذه خطة جامعة في تدبر القرآن فيما بعد المرحلة الثانية التي هي الثمرة. ولذا قال يوصينا رحمه الله إذا قرأنا القرآن نفكر في معانيه، ما معنى هذه المعاني، وإذا فكرنا في معانيه وفهمناها نعمل بها، لأن الله قال وليتذكر أولو الألباب، هناك تدبر وهنا تذكر. فهل نحن أيها الإخوة نسمع الأئمة يقرؤون القرآن، نحن نقرأ القرآن، هل تذكرنا وهل اتعظنا؟ العلم عند الله عز وجل، لكن لا بد يا إخوان أن التدبر يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى وقت، وأيضا تحدث نفسك بأنك إن لم تعمل بالقرآن يكون حجة عليك. حدث نفسك إذا قرأت القرآن ولم تفهمه، حدث نفسك، هذا كلام الله أحسن كلام، لماذا لا أفهمه؟ هذا كلام الله فيه الهدى وفيه النور، لماذا لا أفهمه؟ هذا القرآن أوصانا به رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نفهمه وأن نعمل به. ولذا نأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحب رسول الله؟ نعم، واجب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طاعته واجبة. إذا كنت تريد أن يحبك الله اتبع رسول الله، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا اتبعنا الرسول يا رب ما هو الجزاء لنا؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وربنا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قسم حامل القرآن إلى قسمين ما في لها ثالث، قسمين فقط، مثل الآخرة، إما جنة أو نار. هنا أيضا حامل القرآن الذي يقرأ القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام قسمهم إلى قسمين، كما قال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك، إما لك إن عملت به يكون لك ثواب ولك أجر، وإما عليك إن لم تعمل به يكون عليك عقاب. هو واحد من الأمرين، واحد من الأمرين، حجة لك أو عليك. ولذا كل واحد يا إخوان يعلم أنه مسؤول عن هذا القرآن، مسؤول عن هذا القرآن، ماذا عملت به؟ سمعت الأئمة يقرؤونه أمامك، أنت قرأته كثيرا، سمعته في الإذاعة، لكن ماذا عملت فيه؟ هل تذكرته؟ هل اتعظت به؟ ولذا يجب علينا أن نتأمل أيها الإخوة قوله أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ العقلاء. اللب هو العقل، لأن جسدا بلا عقل لا يعتبر شيء. العاقل هو الذي يتعظ بالقرآن ويعمل بأوامره فيفعلها، وبنواهيه فيجتنبها، وبأخباره فيصدقها، ولا يبقى عند رأي، وإنما إما أن يتبع الأوامر، وإما أن يجتنب النواهي، وإما يستمع الأخبار فيصدقها. ولذا القرآن عظيم، أحسن كلام كلام الله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان منا يا إخوان أن يعيد برمجته مع القرآن، طريقته مع القرآن، ماذا كنت أعمل مع القرآن؟ أقرأه كثيرا لكن هل فهمت؟ هل اتعظت؟ هل عرفت أنك ستسأل عنه يوم القيامة؟ لا. ولذا كثير من الناس يا إخوان أميين ولو كانوا يقرؤون القرآن، أميون ولو كانوا يقرؤون القرآن لأنهم لا يفهمون، فهذا يعتبر أمي. ولذا يقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وما كان تبيانا لكل شيء فلا يمكن أن يكون خافيا على الناس. ولذا يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. لولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. ولذا يقولون إن التوراة، كتاب التوراة، وهذا نؤمن به أن الله سبحانه وتعالى أنزل على موسى عليه السلام كتاب التوراة، يقال إن كتاب التوراة نزل باللغة العبرية، والإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام باللغة السريانية، والقرآن باللغة العربية. لكن كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك والله تعالى يقول عن فرعون: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. هذا كلام عربي، فكيف نقول إن فرعون لغته قبطية مثلا؟ يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن يحكي لنا كلامهم بالمعنى، يحكي لنا كلامهم بالمعنى. ولذا أخذ علماء الحديث جواز رواية الحديث بالمعنى عندما يعرف المعنى، بشرط ألا يحذف من الحديث ما يتعلق بالمنقول. والله سبحانه وتعالى أضاف القول إلى فرعون بلسان عربي مبين، لكن نعلم أن فرعون لم ينطق بهذا اللفظ الذي ذكره الله عز وجل، وإنما بالمعنى. تجدون قصصا في القرآن الكريم أحيانا تختلف في اللفظ، مرة قال آمنتم به، ومرة قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، لأنه ينقل بالمعنى ويفسر بعضه بعضا. المهم يا إخوان من هذا الكلام الطويل كله أن القرآن لا بد أن نفهمه، القرآن لا بد أن يفهم، والله سبحانه وتعالى أنزله لنفهمه، وإذا فهمناه عملنا به. ولو كان في القرآن ما لا يفهم لكان اللسان العربي وغير العربي سواء، ولما استفدنا من كون الرسول صلى الله عليه وسلم عربيا والقرآن بلسان عربي مبين. قول هؤلاء إذا خاطبنا الله عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. هؤلاء الذين يقولون نحن الله أخبرنا أن له صفات، فصفاته سبحانه وتعالى مثل صفاتنا، لأنه إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم. هذا يا إخوان ما أخبر الله به عن نفسه، إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثل لمخلوقاته. ما يمكن يا إخوان لأحد أن يفهم من كلام الله المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى، ولم يقدر الله حق قدره، ولا يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. لا يمكن أبدا لأحد أن يفهم مما أضافه الله إلى نفسه التمثيل إلا لمن لا يعرف اللغة العربية، إلا لمن لا يعرف قدر الله عز وجل. الشرع يا إخوان أبعد من هذا الأمر، وقد قلت لكم أكثر من مرة أن الممثلين ليس عندهم علم، الممثلين ليس عندهم علم، فهؤلاء أيضا قولهم ومذهبهم باطل. ولذا يجب على طلبة العلم أن يفهموا الكلام وأن يعتمدوا على كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبداً أن يقول الله يد الله أضافها إلى نفسه، ما يمكن أن نقول مثل أيدينا، لأنه لم يطلق اليد بل أضافها إلى نفسه، ويجب أن تكون خاصة به. أيضا يا أخوان نشاهد في المخلوقات من يكون لها أيدي وتكون يكون لها وجوه ولكنها تختلف، فإذا كانت تختلف فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يماثله شيء من مخلوقاته. الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم من أن يكون مثيلا لأحد. لكن هؤلاء الممثلة ولله الحمد انقرضوا، لم يوجد منهم أحد إلا إذا كان نادرا، وإذا كان نادرا فهم قليلون. وهؤلاء مسلكهم غريب، نسأل الله العافية. ولذا نقول لا يرد علينا مثل هذا السؤال، ونترك هؤلاء ومذهبهم. الذين يمثلون الله يقولون يد الله مثل أيدينا، وجه الله مثل وجوهنا، نقول باطل، مذهبكم باطل وقولكم باطل، وليس عندكم شيء من الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى أبطل كلامهم، ليس كمثله شيء، وهم يقولون مثلنا. هؤلاء يخالفون كلام الله عز وجل. وقد قلت لكم إن هذا مذهب أول من تكلم به بعض علماء الرافضة، ولكنهم رجعوا بعد ذلك معتزلة وتركوا مذهبهم. هؤلاء الزائغون الذين ذكرهم ابن تيمية رحمه الله، عرفنا الأول الممثلة، وعرفنا أن مذهبهم باطل وأنه لا يعتمد عليه، وأنه ليس لهم أدلة أبدا، وأن الأدلة الصحيحة ترد عليهم من القرآن ومن السنة ومن المعقول وأيضا من المحسوس، أيضا من المحسوس الذي نراه في هذه البلاد أو في أي مكان. هؤلاء القسم الأول من الزائغين. القسم الثاني الذين ذكرهم ابن تيمية رحمه الله من الزائغين المعطلة. هل تذكرون معنى المعطلة؟ الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه. هؤلاء معطلة، أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا، إما إنكارا كليا أو إنكارا جزئيا، ولذا حرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة. ولذا هم المعطلة، محرفون للنصوص، معطلون للصفات. لكن هؤلاء المعطلة، وقد قلنا أكثر من مرة أن هؤلاء المبتدعة لا يتفقون على رأي، وتجد دائما بينهم خلاف كثير. هؤلاء المعطلة أربع طوائف. هؤلاء المعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وحرفوها، هؤلاء أربع طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة، ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم. الأشاعرة تعرفون الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، من قوم أبي موسى الأشعري، ينتسبون إليه فسموا أشعرية. لكن هل هذه النسبة صحيحة؟ هل هذه النسبة صحيحة أم لا؟ هذه النسبة ليست صحيحة، هذه النسبة ليست صحيحة، لأن أبا موسى الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب السلف الصالح، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن صاحب صاحب أبا موسى صاحبه أقوام في حياته وتلاميذ له كانوا أذكياء نشروا المذهب، يقولون إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله له ثلاث مراحل، أبو الحسن الأشعري له ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنه سلك مذهب المعتزلة وبقي على ذلك 40 سنة وهو على مذهب المعتزلة. المرحلة الثانية انتقل إلى مذهب الكلابية حيث صاحب ابن كلاب وتأثر به، وابن كلاب أيضا هذا من العلماء لكنه أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة. المرحلة الثالثة انتقل إلى مذهب السلف، أبو الحسن الأشعري انتقل إلى مذهب السلف في آخر حياته، وقد صرح بذلك في الرسالة التي تسمى الإبانة عن أصول الديانة. هذه الرسالة تصرح بأنه رجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ومذهبه الموجود الآن على الطريق الوسطى الذي كان في أثناء حياته، لأنه مخالف للمعتزلة ومذهب الإنسان عادة ما مات عليه، وهو قد مات على مذهب السلف. ولذا نقول لهؤلاء الذين ينتسبون إليه إنكم أخطأتم، والواجب أن تذهبوا مذهب السلف لأن إمامكم رجع إلى ذلك. وحقيقة الاتباع أن يتبع الإنسان إمامه في آخر ما كان عليه، لا سيما مثل هذا الأمر الذي يصرح فيه بأن مذهبه هو مذهب أهل السنة والجماعة ويسوق الأدلة المثبتة لذلك. الأشاعرة شاع مذهبهم وانتشر بين المسلمين، ولا يزال كذلك في كثير من أقطار المعمورة، لأنه صار يأخذه الآخر عن الأول والصغير عن الكبير، وأيضا له تأثير كبير على كثير من الناس. ولكنهم لو عرفوا هذا المذهب حقيقة ما أخذوا به، وخاصة طلاب العلم، لأن هؤلاء حرفوا غيروا معاني القرآن. هؤلاء لم يثبتوا إلا 7 صفات لأن العقل أثبتها، وأما باقي الصفات لم يثبتوها. هؤلاء الأشاعرة أيها الإخوة تركوا مذهب الذي ينتسبون إليه وأخذوا بالمذهب الباطل الذي يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأشاعرة الماتريدية، هؤلاء يشبهون الأشاعرة تماما، الماتريدية يشبهون الأشاعرة تماما، وهم أتباع أبي منصور الماتريدي، ولا تكاد تجد فرقا بين مذهبيهما إلا أنه قيل إن الماتريدية يثبتون صفة ثامنة وهي صفة الخلق، وأما الأشعرية فينفون الخلق ويفسرون الخلق بالمخلوق ولا يثبتون لله تعالى خلقا هو صفته وإن كانوا يثبتون مخلوقا. لكن كلتا الطائفتين الماتريدية والأشاعرة سيتبين مذهب بطلان مذهبهم، ويتبين أنهم متناقضون في كلامهم وفي أدلتهم. إلى هنا أنا أتوقف وأترك لعبد العزيز أن يقرأ لنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته قسمان، ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم من الاعتدال في الجانبين. فالقسم الأول الممثلة، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. هؤلاء الممثلة وهم قليلون في الواقع بالنسبة للأمة الإسلامية، لأنه لا يمكن أن تثبت قدم على هذا القول، فلا يمكن لأي إنسان عنده أدنى عقل أن يقول عين الله كأعيننا ووجه الله كوجوهنا وما أشبه ذلك. ولكن مع هذا وجد من يقول بذلك، حتى إن بعضهم يخطب ويقول اسألوني عن كل شيء فأصفه لكم، فإن سألوه عن وجه الله قال مثل وجه أحسن إنسان والعين كذلك. وفي بقية الصفات قالوا إنه على صورة أجمل واحد من بني آدم، وهم في الحقيقة ما خرجوا عن التنقيص، لأنك إذا شبهت هذا الواجب الوجود عز وجل الذي لم يزل ولا يزال موجودا بشيء حادث فان، فمهما بالغت في إثبات الصفات له إذا شبهته بهذا الحادث الفاني فأنت منتقص له على أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أي لأحرقت كل شيء، لأن بصر الله ينتهي إلى كل شيء. فمن من المخلوقين يكون بهاؤه ونوره إلى هذا الحد؟ فكيف يثبت لهم قدم على هذا القول أن يمثل الله بأحد من المخلوقين؟ والظاهر أنهم إن درسوا، لأن كثيرا من المشبهة لجأوا إلى الاعتزال فيما بعد وهو نفي الصفات. فأول من قيل عنه التشبيه هشام ابن الحكم من الروافض، لكن الرافضة فيما بعد ذهبوا إلى نفي الصفات وصاروا معتزلة في باب الصفات. قوله وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم، هم يرونها حجة، لكن نحن نقول شبهة، لأن الحجة ما قام به الشيء، وهذه الشبهة لا يقوم بها شيء. وشبهتهم التي يعتدون بها يقولون إن الله خاطبنا في القرآن بما نعقل ونفهم. هذه الحجة صحيحة، ولهذا لا يوجد شيء في القرآن غير معلوم لكل الناس، وإن كان يخفى على بعض الناس لقصور أو تقصير، لكن بالنسبة لكل الناس لا يمكن أن يوجد في القرآن ما يخفى على الناس أبدا، لأن الله ذكر في القرآن أنه تبيان لكل شيء. قال تعالى يريد الله ليبين لكم، والخفاء ليس فيه بيان. ولهذا كان القول الراجح في الحروف الهجائية التي في أوائل السور أنه ليس لها معنى، وأن نجزم بأنه لا معنى لها، ولا نقول الله أعلم بما أراد فقط، أو نقول إنها رموز لأشياء، بل نقول ليس لها معنى، لأن الله قال عن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي المبين ليس فيه معنى لهذه الحروف الهجائية، وهذا القول قول مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في زمانه. فالحاصل أن كلامهم هذا صحيح، وهو أن الله تعالى خطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، وهم يقولون لا يمكن أن نعقل إلا ما كان مشاهدا محسوسا نراه بأعيننا، فإذا خطبنا الله بشيء من صفاته وجب أن نحمله على ما نشاهد، فنقول اليد التي أثبتها الله لنفسه مثل اليد التي للمخلوقين، والعين والوجه كذلك. المهم أن هذه هي شبهتهم، وسنرد عليهم إن شاء الله تعالى. أما نحن فنقول: نثبت لله من الصفات ما يليق به ولا يماثل صفات المخلوقين. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال: فلا تضرب لله الأمثال، أي لا تقول إن الله مثل كذا. فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. هذا دليل
أخوان، أعظم الردود على هؤلاء، أعظم الردود على الممثلة، ما نقول المشبهة وإنما الممثلة، أعظم الردود هاتين الآيتين. الله سبحانه وتعالى نفى ونهى، نهاهم أن يضربوا لله الأمثال، وأيضا نفى ليس كمثله شيء. وهؤلاء يقولون مثل أعيننا، مثل أيدينا، نسأل الله العافية. هذا مذهب باطل. ولذا صدق الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء من الزائغين الذين زاغوا، نسأل الله العافية. وعرفنا أن أول من قال بهذا من الرافضة، هشام بن الحكم من الرافضة، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك ترك مذهبه ورجع إلى مذهب المعتزلة. ولذا الروافض مذهبه في باب الصفات هو مذهب المعتزلة، وهو أيضا مذهب خاطئ. وإن شاء الله سنعرف أدلة هؤلاء والردود عليها، ونعلم أن كل من خالف القرآن والسنة فهو متناقض. من اعتمد على عقله فإنه متناقض، لأن أهل العقول يختلفون، وكل إنسان عنده تفكير غير تفكير الآخر. لكن أهل السنة والجماعة متفقون على الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله، مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا لا يختلفون في صفات الله عز وجل وأسمائه. يعني بعضهم يثبت لله الأسماء ولا يثبت له الصفات، بعضهم يثبت لله سبع صفات وينكرون الصفات الباقية، بعضهم يثبت لله ثمان صفات. سبحان الله، ما هذا الأمر؟ نحن يا إخوان نعلم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، صفات الله وأسماء توقيفية، فما أخبرنا الله به نثبته، وما لم يخبرنا به نتركه ولا نتعرض له بشيء. نعم.
هذا دليل عقلي. نقول لهؤلاء الممثلة: هل ترون ذات الخالق كذات المخلوق؟ سيقولون: لا، لأنهم ما هم مماثلون في الصفات. ونقول أيضا: هل تعتقدون وجود المخلوق كوجود الخالق؟ سيقولون: نعم. نقول لهم: لا، لأن وجود الخالق واجب يستحيل عدمه، ووجود المخلوق من الأمور الممكنة التي قد تكون وقد لا تكون. وقوله الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. أما التباين في الذات فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضته أي بيده. فمن من المخلوقات تكون له ذات كهذه الذات التي تكون السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، وتكون الأرض كلها قبضته بمنزلة ما يقبضه الإنسان بيده. فمن من المخلوقات يكون كهذا، يكون هكذا؟ كذلك التباين في الوجود، فالرب عز وجل واجب الوجود والبقاء، والمخلوق جائز الوجود والبقاء، فهو حادث بعد أن لم يكن. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وهو فان بعد كونه. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا لا يحسن بك أن تقول كل من عليها فان وتسكت، بل تقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأنك إذا ذكرت نقص المخلوق تذكر كمال الخالق، وإن كانت هي رأس آية فلا نقول يمتنع الوقوف، والوقوف جائز لكن إذا وصلت الثانية بها صار أظهر في كمال الخالق عز وجل. فهم لا يقولون بالتماثل في الوجود ولا بالتماثل في الذات، إذ التماثل عندهم إنما هو في الصفات. فنقول إذا أثبتتم تباين المخلوق والخالق في الذات والوجود لزمكم أن تقولوا بالتباين بينهما في الصفات، لأن العقل يقتضي أن صفة كل موصوف تليق به. قوله الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه. هذا الوجه ظاهر، وهو أنك إذا جعلت الخالق كالمخلوق لزم من ذلك تنقص الخالق، لأن تشبيه الشيء بالشيء يقتضي أن يكون كلا منهما مساويا للآخر أو مقابلا له، وهذا نقص. فلو قلت مثلا هناك إنسان أبله وإنسان عاقل ذكي معروف، فقلت فلان الأبله كفلان العاقل الذكي، فذلك يقتضي بالنسبة للعاقل الذكي التنقص. ولهذا قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا قيل إن السيف مثل العصا يكون أشد نقصا. فإلحاق الخالق بالمخلوق لا شك أنه نقص ينافي كمال الله عز وجل، وهذا نرد به عليهم.
هذا يا أخوان من أعظم الردود العقلية على هؤلاء على المخالفين. ما هو أعظم الردود العقلية؟ أن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، ووجوده لا يشبه الوجود، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك مماثل له سبحانه وتعالى. فابن آدم يا إخوان، ابن آدم فاني ووجد بعدما كان فاني، لكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فابن آدم جائز الوجود، ولد ويموت، ولكن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. وهؤلاء يتفقون مع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه وتعالى ذاته لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، مع أن الله أثبت لنفسه سمع، أثبت لنفسه بصر، أثبت لابن آدم سمع، أثبت لابن آدم بصر، لكن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قال هذا البيت من الشعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أقطع من العصا، يعني مثلا هذا عنده سيوف يبيعها، فتأتي وتشتري منه سيف، هذا السيف جيد؟ يقول أحسن من العصا. هذا مدح له، ما يعتبر مدح، العصا ما تقطع. إذن نحن نريد سيفا يقطع، ولذا هذا ينقص قدر السيف إذا قيل إن هذا السيف أحسن من العصا. نعم.
وهذا نرد به عليهم ونقول إن الله تعالى لا يمكن أن يثبت لنفسه صفات تقتضي أن يكون ناقصا. فإذا قلتم إنه مماثل للمخلوق لزم أن يكون ناقصا، فيلزم على كلامكم أن الله أثبت لنفسه صفات تقتضي أن يكون ناقصا، وهذا شيء محال، لأن نقص الخالق ضلال مبين، والله عز وجل لا يمكن أن يهدينا إلى الضلال، بل هو سبحانه لا يهدينا منه إلا إليه. فنقول لهم: أنتم إذا مثلتم الخالق بالمخلوق لزمكم أن تنقصوا ربكم، أن تنتقصوا ربكم عز وجل. يعني لو قيل إن الله سبحانه وتعالى مماثل للمخلوق بطلت العبودية، لأن الإنسان لا يمكن أن يذل لأحد على وجه الذل المطلق إلا لمن يرى أنه فوقه. ولذلك قال النحويون والبلاغيون: إن أمر الإنسان لشخص مساو له لا يسمى أمرا، وإنما يسمى التماسا. فلا يمكن أن يعبد الإنسان أحدا إلا وهو يرى أنه فوقه. فإذا قلنا إن الخالق مثل المخلوق فلا بد أن يخطر ببالك، وهذا اللازم باطل فيدل على بطلان الملزوم. ومعلوم أن العبادة هي الذل المطلق للمعبود ليس الذل الجزئي، فقد يكون هناك ذل جزئي لبعض المخلوقات مع بعض، لكن الذل المطلق لا يمكن أن يكون من مخلوق. فإذا فرضنا أن الخالق مماثل للمخلوق بطلت العبودية، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه المطلق وهو يعتقد أنه مماثل للخلق. إذن قولهم يفضي إلى إبطال العبودية قول باطل بلا شك، لكن كثيرا من الناس لا يفهمون اللازم الذي يلزم من أقوالهم، وربما لو فهموا هذا اللازم لرجعوا. فهذه ثلاثة أوجه مما نرد به على أهل التمثيل. لا يمكن أبدا أن توجد في القرآن كلمة أو آية لا يفهم معناها لكل أحد. صحيح أنها تخفى على بعض الناس إما لقصوره أو تقصيره، لكن تخفى على جميع الناس هذا شيء مستحيل، لأننا لو فرضنا هذا الفرض لكان منافيا لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكان في القرآن ما لا يعقل، وهذا شيء مستحيل. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه بلغة العرب يبطل قول الجهمية والمعتزلة إن القرآن مخلوق، لأنهم يقولون جعلناه قرآنا عربيا كقوله وجعلنا الليل لباسا فيكون مخلوقا، فيقال الجعل هنا بمعنى الترتيل، وهو عائد على كونه بلغة العرب وأصل الكلام، فجعله الله بلسان عربي من أجل أن يفهم العرب. وقوله تعالى لعلكم تعقلون لعل للتعليل، والمراد بالعقل هنا الفهم، لأنه لو خطب العرب بغير لسان عربي ما فهموا، كما قال جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللام في قوله ليدبروا للتعليل، ومعنى تدبر الآيات أي التفكر فيها، يأخذها إقبالا وإدبارا في ذهنه حتى يتبين له المعنى. وقوله مبارك بركة القرآن في ثوابه، لأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهو مبارك في أثره، فقد فتحت به مشارق الأرض ومغاربها، لأن المسلمين لم يفتحوا البلاد بمجرد السيف بل فتحوه بالقرآن. فالقرآن يؤثر على القلب الحي تأثيرا بالغا، قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن هو مبارك في ثوابه، مبارك في أثره، مبارك في تأثيره. والحكمة أن يدبر الإنسان آياته، هذا واحد. والثاني وليتذكر أولو الألباب، وانظر كيف قال ليدبروا آياته، لأن التدبر يكون من ذوي العقول والألباب وممن ليسوا كذلك، بل حتى الكافر يمكن أن يقرأ القرآن ويتدبره ويفهم منه من المعاني ما لا يفهمه الآخر. أما الاتعاظ به فليتذكر من يتعظ به، وهم أولو الألباب أي أصحاب العقول، فقد نزل القرآن الكريم لنتدبره وأن نتذكر به. والسؤال هل منا أحد إذا قرأ القرآن يتدبره؟ والجواب إن تلاوتنا للقرآن قسمان، قسم نقصد به التلاوة والأجر، وهذا ربما لا يتدبر فيه الإنسان، قسم آخر يقرأ القرآن ليعرف معناه فهذا يتدبره بلا شك، سواء قطع مرحلة كبيرة في الفقه أو في التلاوة أو لم يقطع. وفي هذه الحال ينبغي للإنسان أن يتدبر الآية بنفسه قبل أن يعرض ذلك على كتب التفسير، لأنه إذا عرض ذلك على كتب التفسير مباشرة تبلد ذهنه وصار إمعه، لا يقول إلا ما قاله غيره. فالطريقة المثلى أن تتدبر الآية أنت بنفسك، ثم إذا تكون عندك فقه بقناعة فحينئذ راجع كتب التفسير، لئلا تكون قد زغت عن فهم الآية. وكثيرا ما يتأمل الإنسان فيجد في الآية ما لا يذكره أحد مما سبقه. وهذه خطة جامعة في تدبر القرآن فيما بعد المرحلة الثانية التي هي الثمرة، وهي وليتذكر أولو الألباب. فهل نحن تذكرنا واتعظنا؟ هذه هي القاعدة والعقبة الكؤود، إلا لمن يسره الله عليه، وهذه تحتاج إلى عناية وصبر، وأن تحدث نفسك بأنك إن لم تعمل بالقرآن صار حجة عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم حامل القرآن إلى قسمين لا ثالث لهما، قال: القرآن حجة لك أو عليك، إما لك إن عملت به، وإما عليك إن لم تعمل به. ولهذا تأمل قوله تعالى: أولو الألباب، فاللب هو العقل، لأن جسدا بلا عقل ليس بشيء، فالعاقل هو الذي يتعظ بالقرآن ويعمل بأوامره فيفعلها، وبنواهيه فيجتنبها، وبأخباره فيصدقها ولا يبقى عنده رأي. ويقول الله عز وجل: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، وما كان تبيانا لكل شيء فلا يمكن أن يكون خافيا على كل الناس. والقول المتعين في الحروف الهجائية التي في أوائل السور أنه ليس لها معنى، لأن الله تعالى نزله بلسان عربي، واللسان العربي لا يدرك لهذه الحروف الهجائية معنى فيه، لكن لها مغزى كما هو معروف، وهو أن القرآن الذي أعجز العرب،
يعني ليس لها معنى ولكن لها مغزى، يعني لماذا ذكر الله عز وجل هذه الحروف في أول السور؟ لها مغزى. ما هو المغزى؟ إعجاز لهؤلاء العرب وتحدي لهم، هذا القرآن مكون من هذه الحروف، فهاتوا مثل هذه الحروف من القرآن الكريم، لا يستطيعوا. ولذا يا إخوان، هذا الكتاب كتاب جيد، أنا أنصح الذي يستطيع أن يشتريه يشتريه، الذي لا يستطيع أن يشتري عندنا بعض النسخ ممكن أن نهديها لطلاب العلم فقط، طالب العلم الذي يريد أن يستفيد من هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يوضح توضيحا واضحا واضحا جدا في الأدلة أهل السنة والجماعة وأدلة المخالفين والردود. فمن يريد الحق، من يريد الحق، ومن يريد اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يستفيد منه. ولذا نصيحة لنا جميعا أيها الإخوة، استفدناها الليلة من هذا الكتاب، أن كل واحد مسؤول عن هذا القرآن الكريم، ستختبر اختبار لك، حجة لك أو عليك، ماذا عملت في هذا القرآن؟ هل عملت به؟ هل فهمته وعملت به أو لم تعمل به؟ ولذا إن عملت به فهو حجة لك، إن لم تعمل به ولم تفهمه وأعرضت عنه فإن لك في ذلك محاسبة. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نجعل وقتا لتدبر القرآن، لأن لنكون من العقلاء الذين مدحهم الله عز وجل، لنكون من أولي الألباب، نتعظ بآياته، نتذكر. الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، فكيف قلب الإنسان وكيف عقل الإنسان؟ فكر فيه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كانوا قديما أيها الإخوة يمرون بآية ويبكون، يمرون بآية ويتذكرون، لكن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبكي عند قراءة القرآن. أما نحن تمر علينا الآيات وفيها الوعد وفيها الوعيد وكأنه لم يمر علينا شيء، نسأل الله العافية. وهذا من قسوة القلوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نعوذ بالله من القسوة. فنصيحتي يا إخوان، العودة الجادة إلى كتاب الله عز وجل لنتدبره ونستفيد منه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.